إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، أو قال: يا أبا القاسم، إن الله عز وجل يمسك السماوات يوم القيامة على أسبع، والأرضين على أسبع، والجبال والشجر على أسبع، والماء والثرى على أسبع، وسائر الخلق على أسبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول الحبر مصدقا له. ثم قرأ نبينا عليه الصلاة والسلام قول الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي كيف يشرك به المشركون سبحانه، وهو الملك جل في علاه، وهو العظيم سبحانه وتعالى. إن هذه الآية وهذا الحديث لهي من أعظم الأدلة التي تدل على عظمة العظيم سبحانه وتعالى. والموضوع طويل، ولقد ألف سلفنا الصالح عليهم رحمة الله كتبا كانوا يسمونها بكتب العظمة، ويدخلون فيها أمثال هذه الأدلة العظيمة التي تدل على قدرة الله سبحانه وإرادته، وتدل على عظمته جل في علاه. ألا وإن من أعظم ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى أنه هو المتفرد بالخلق، وهو المتفرد بالإحياء والإماتة سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. أبان الله عز وجل أنه هو الذي يحيي ويميت، ثم ضرب أمثلة على ذلك، فهو الذي خلق الخلق من نطفة
إذا تمنع. ثم بين سبحانه وتعالى أنه أهلك عادا وأنه أهلك ثمودا وأنه أهلك قوم نوح والمؤتفكات وغيرهم من الأمم السابقة. أيها المسلمون عباد الله، ذكرنا الله عز وجل في كتابه الكريم أنه هو الذي يحيي ويميت، وأنه هو الذي أحيانا وسيميتنا ثم يحيينا إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى. بيّن ذلك في كتابه الكريم وضرب أمثلة نراها بأعيننا في هذه الحياة، فقد ذكرنا سبحانه وتعالى بالأعشاب وتلك الشجار وتلك الأرض التي نراها ميتة بعد أن كانت حية، فينزل الله عز وجل عليها المياه فيحييها سبحانه وتعالى بعدما أماتها. قال سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأحيينا به الأرض من بعد موتها كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كما أمات الله عز وجل ذلك العشب ثم أحياه من نفس البذرة، قال سبحانه: كذلك يحيي الموتى لعلكم تذكرون. وهذه هي الإماتة والخلق والإحياء التي جرت بها العادة أن يحيي الله عز وجل العباد عند ولادتهم ثم يميتهم عند انقضاء أجالهم ثم يحييهم إلى في ذلك اليوم العظيم. إلا أنه سبحانه أكد ذلك أنه من خلقه وأنه من انفراده سبحانه وتعالى أنه يحيي ويميت، فجعل هناك حوادث في هذا الكون بأن يميت الله عز وجل الإنسان قبل أن ينقضي أجله ثم يحييه في هذه الحياة الدنيا. فلقد ضرب الله عز وجل لنا أمثلة أربعة في سورة البقرة، أولها قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال ابن عباس رضي الله عنه: أي علانية. لما قال بنو إسرائيل قال بعض المفسرين أنه أولئك السبعون الذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام يوم طلبوا من موسى أن يريهم الله عز وجل علانية أي جهارا كما يرى بعضهم بعضا، فأماتهم سبحانه وتعالى: وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم ظالمون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أماتهم الله عز وجل بمجرد أن قالوا أرنا الله جهرة فأماتهم الله سبحانه وتعالى، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا ثم أحياهم في هذه الحياة الدنيا لعلهم يشكرون. قال ابن عباس عليه رحمة الله: أماتهم الله عز وجل عقوبة لهم ثم ابتعثهم الله وأحياهم الله ليكتملوا آجالهم. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ذكر الصدقي عليه رحمة الله أن هذه الآيات ذكرنا الله عز وجل بها في قصة ذلك الرجل الثري من بني إسرائيل. كان رجلا ذو مال وكانت له ابنة ذو جمال وكان له ابن أخ فقير، فطلب منه أن يتزوج بابنته فأبى عليه، فحلف ذلك الفتى أن يقتل عمه وأن يأخذ ماله وأن ينكح ابنته وأن يأكل ديته، فقتل عمه ثم جاء إلى موسى يطالب بدية عمه وبقتلة عمه، فاستدعى موسى عليه الصلاة والسلام أهل القرية الذين كانت الجثة أقرب إليهم، فطلب منهم أن يعطيهم ديته، قالوا: إن ديته علينا لهينة ولكن نخشى أن نعير بذلك، فأنت نبي الله فادع الله عز وجل أن يحييه ثم ينطق بمن قتله. فكان من موسى أن أوحى الله عز وجل إليه أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة. فكانت من شأن تلك القصة ما ذكر الله عز وجل من تعنت بني إسرائيل وتشدد بني إسرائيل. قال عليه الصلاة الصلاة والسلام فشددوا فشدد الله عليهم. فلما ذبحوا تلك البقرة وضربوا ذلك الميت بأحد أعضاء تلك البقرة وليس هناك ثم علاقة بين ذلك العضو وبين إحياء ذلك الميت إلا أن جعله الله عز وجل سببا من الأسباب، فما كان إلا أن نهض ذلك الميت وجلس بعد أن كان ميتا وقال قتلني قتلني ابن أخي فلان ابن فلان، ثم أماته الله سبحانه وتعالى. وإذ قتلتم نفسا فاداركم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، كانوا يرون مثل هذه الآيات العظام فينكصون على أعقابهم ويعصون أمر موسى عليه الصلاة والسلام بسبب نسوة قلوبهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. والمثل الثالث قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال ابن عباس عليه رحمة الله: كان أهل قرية وعددهم 4000 رجل وامرأة وطفل، فوقع فيهم الطاعون فأرادوا أن يخرجوا إلى بلد أخرى فرارا من الموت حذر الموت، فلما كانوا في واد أبيع قال لهم الله موتوا فماتوا جميعا كموتة رجل واحد في ذلك المكان، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا ثم أحياهم الله. قيل أن نبيا من الأنبياء مر عليهم وقد صاروا رفاة فطلب من الله أن يحييهم ليكونوا آية لأنفسهم وكذلك لمن بعدهم فأحياهم الله سبحانه وتعالى. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والمثل الرابع قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يقال أنه عزير عليه السلام مر على قرية قد أبيدت تماما وهي خاوية على عروشها وليس فيها رجل ولا امرأة ولا طفل من الأحياء وإنما عظامهم متفرقة وقد صارت رفاتا، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ أي قيل أن ملكا قال له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير ذلك الطعام ولا ذلك الشراب ليعلم أن الله قادر وليعلم أن الله حافظ سبحانه وتعالى. فنظر إلى حماره فإذا به عظام، قيل كم قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها أن يركب بعضها بعضا ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن الإحياء والإماتة شيء عظيم يدل على قدرة الله وإرادته وعظمته سبحانه وتعالى. لذلك فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاج ذلك الملك النمرود الذي ملكه الله عز وجل مشارق الأرض ومغاربها، فكان أحد الأربعة الذين ملكوا الأرض بأسرها، فإن أول حجة أقامها عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي حجة الإحياء والإماتة، وأن الله عز وجل متفرد بذلك وحده لا شريك له،
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فأتى برجلين قد حكم عليهما بالإعدام فعفى عن أحدهما وقتل الآخر، قال أحييت هذا وأمت هذا. ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام انطلق إلى حجة أخرى لها علاقة وارتباط بالحجة الأولى، ولا يعني ذلك إن إبراهيم استسلم له فيما قال أو أنه شريك مع الله عز وجل في الإحياء والإماتة، ولكن تنزلا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكأنه يقول له إذا كنت فعلا تحيي وتميت كما يحيي الله سبحانه وتعالى ويميت، وكان بيدك الأمر كله، فإن هذه الشمس تأتي كل يوم من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، أي أسكته الله عز وجل وأخرسه ولم ينطق بكلمة، الله لا يهدي القوم الظالمين. وجاء في الحديث الذي يصححه العلامة الوادعي عليه رحمة الله أن نبي الله عز وجل أرسل رجلا إلى رجل من المشركين من المترفين والأثرياء فأمره أن يسلم لله سبحانه وتعالى، فما كان من ذلك الرجل الطاغية المتكبر إلا أن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيش ربك؟ قال بهذه اللغة أيش ربك؟ أمن فضة هم؟ أم من نحاس هم؟ أم من ذهب هم؟ فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ذلك الكلام، فأرسله مرة ثانية وأرسله مرة ثالثة وهو يرد عليه بذلك الكلام، فلقبل أن يجيء في الثالثة أرسل الله عز وجل عليه صاعقة من السماء فأحرقته. فلما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إن الله قد أهلك صاحبك، وأنزل الله عز وجل قوله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، فأهلك الله عز وجل هذا المتكبر كما أهلك ذلك النمرود، كما يذكر أهل التفسير أنه لما تكبر على دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم وقيل أرسل الله ملكا إلى ذلك النمرود أن اجمع جموعك خلال ثلاث، أي احشد حشودك واجمع جنودك خلال ثلاثة أيام، وكان ملكا على أهل الأرض كلهم، فجمع من جمع خلال ثلاثة أيام، فأرسل الله عز وجل عليه جندا من جنوده وهو جندي، ذلك الجندي الذي نراه ضعيفا الذي هو البعوض، فأهلك الله عز وجل ذلك الجيش بأكمله، وأدخل الله في ذلك أنف ذلك النمرود بعوضا دخل في أنفه إلى دماغه، كان لا ينام حتى يضرب بالنعال وحتى يداس بالأرجل، فعذبه الله عز وجل مدة من الزمن، ثم أماته رب العالمين الذي بيده الإحياء والإماتة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل يظهر لعباده ويظهر لهذه الأمة عموما من مشارق الأرض ومغاربها بين الحين والآخر ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ففي هذا الزمان الذي بلغ العلم ذروته، أي علم الطب وعلم الدنيا ذروته، وجعل يتكلم كثير من رؤساء كثير من الدول العظيمة بنحو ما تكلم به قوم عاد من أشد منا قوة، فابتلى الله عز وجل العالم بأسرهم بذلك الفيروس الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة، ولله جنود السماوات والأرض، فما من شيء في هذه الأرض إلا وهو جندي من جنود الله عز وجل ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى ليسلطه على من يشاء من خلقه، فها هو العالم بأسره يظهر الله عز وجل وجل عجز العالم كله بما فيه من الدول العظيمة والدول الغنية تجاه هذا الفيروس الصغير الذي لا يرى، فإنهم لم يعرفوا كنها ولا حقيقته إلى الآن، فضلا أن يعرفوا له علاجا أو يخرجوا له علاجا. فإن الله عز وجل أظهر هذا الفيروس بنحو ما يقارب قطعة أشهر ولم يعلموا حقيقته إلى الآن. كانوا يقولون أنه فيروس فلوتلنزوي، فقبل 3 أيام يظهرون أنه فيروس بكتيري فلم يعلموا حقيقته إلى الآن. إن دل هذا فإنما يدل على عظمة الله. مهما تعلم الإنسان ومهما تطور الإنسان، قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالأمر كله لله، والخلق كله لله، والإحياء والإماتة كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ما على العباد إلا أن يعرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا إليه، وأن يتوبوا إليه، وأن يثقوا به، وأن يتوكلوا عليه سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب القدرية التي نسمعها من الأطباء. ولكن الأهم من ذلك عباد الله أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة نصوح. قال بعض السلف لبعض: فإن الله عز وجل يغنينا بأسهم القدر، فما حل ذلك؟ قال: اقترب من الله، اقترب من الله سبحانه وتعالى تنجو من سخطه، تنجو من غضبه، تنجو من عقابه سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك طائعين، إليك مخبتين ومنيبين. اللهم إنك أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مليئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، والحمد لله.